بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس الماضي كنا أخذنا مسائل مما يتعلق بالرضخ من الغنيمة، فما معنى الرضخ من الغنيمة؟ ارفع صوتك. ممن ليس لهم سهام في الغنيمة وما يعطيه الإمام من ليس له سهم معلوم من الغنيمة، مثل من الذين يرضخ لهم ولا يعطون سهما من الغنيمة؟ مثل المرأة إذا خرجت في الغزو، أيضا العبد رضخ له النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا الصبي. ما هو الصحيح في الصبي؟ قلنا إذا قاتل مثل ما يقاتل الرجال فإنه يعطى سهما من الغنيمة، وإذا لم يكن كما يقاتل الرجال فإنه يرضخ له. فإذا الصبي يرضخ له في حال من الأحوال. ها أيضا الكافر عند جمهور العلماء يرضخ له رضخا، وهذا هو الأصل أنه يرضخ له، والنبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه من الكفار لا يعلم أنه أعطاهم سهما، بل أعطاهم رضخ لهم، وأيضا أعطاهم تألفا لقلوبهم عطية من الغنيمة. قلنا متى الكافر هذا يعطى سهم أو يرضخ له؟ متى يعطى هذا الأمر؟ هذا إذا خرج بإذن الإمام فإنه يرضخ له عند الجمهور، وبعضهم قال يعطى سهما. وأما إذا خرج بدون إذن الإمام فهذا لا يعطى شيئا. الرضخ هل يكون من أصل الغنيمة أو بعد إخراج الخمس؟ عندك يعطى من الأخماس الأربعة بعد إخراج الخمس، لماذا؟ لأن الغنيمة لمن شهد الوقعة، أي لمن شهد القتال، وهؤلاء لم يشهدوا، إنما حضروا معهم ولم يقاتلوا. وأيضا قلنا هو ظاهر حديث ابن عباس قال من غنائم القوم، إلا أن يحفيا من غنائم القوم. هل يسوى بين أهل الرضخ الذين يرضخ لهم أو يجوز المفاضلة بينهم؟ راجع إلى اجتهاد الإمام وما يرى من المصلحة. طيب، نواصل نقرأ بعض المسائل. أن علمنا أن المرأة إذا خرجت في الغزو لا تعطى سهما ولكن يرضخ لها، كذلك العبد إذا شهد القتال يرضخ له، كذلك الصبي إذا لم يقاتل كما يقاتل الرجال فإنه يرضخ له، كذلك الكافر عند أكثر أهل العلم كما سبق يرضخ له. بقي هنا مسألة، ما لو انفرد بالغنيمة من لا سهم له؟ انفرد بالغنيمة أناس ليسوا من أصحاب السهام كالعبيد مثلا، انفرد بالغنيمة أناس من العبيد غزوا فغنموا، فكيف يكون نصيبهم؟ هل تقسم بينهم الغنيمة أو يرضخ لهم، هذا في أقوال عند أهل العلم ذكرها ابن قدام رحمه الله في صفحة 112 من المجلد 15، ذكر احتمالات. القول الأول أنه ذكر أنه يحتمل أنهم تقسم بينهم كما تقسم الغنيمة، يخرج منها الخمس والأربع الأخماس تقسم بينهم لأنهم فردوا بها فهم يستحقونها. وإذا قسمت بينهم فيحتمل أن يسوى بينهم جميعا، أي على حسب ما تقسم الغنائم، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، ويحتمل أن يعطيهم الإمام على حسب ما يرى المصلحة، لأنه لا تجب التسوية بينهم إذا كانوا مع غيرهم، فكذلك لا تجب التسوية بينهم إذا انفردوا. وهذا الثاني أقرب، أنها تقسم بينهم على حسب ما يراه الإمام من المصلحة. إنما التسوية تلزم في أهل السهمان، وأما هؤلاء فليسوا من أهل السهمان. بقي إذا كان فيهم حر، كانوا جميعا عبيدا وفيهم حر واحد، فإنه يعطى سهمه، راجلا كان أو راكبا يعطى سهمه ويفضل عليهم، ثم هم يقسم بينهم الإمام على ما يراه من التفضيل. فهذا فيما إذا انفرد بالغنيمة من لا سهم له. أيضا مما يتعلق بذلك كيفية قسمة الغنيمة، قد مرت معنا مفرقة، لأنه معنا غنيمة، يعني عندنا غنيمة وعندنا الرضخ وعندنا إعطاء التنفيل ينفل لمن من شاء، وهناك ما يسمى بالسلب كما سيأتي. فإذا أخذت الغنيمة بأي شيء يبدأ من هذه الأمور، أهل العلم على أن أول ما يبدأ به من الغنائم هو الأسلاب، والسلب أي ما على جسد الكافر يكون لقاتله، سيأتي معنا حكمه. إذا قتل إنسان من المسلمين كافرا بعينه فإنه يعطى ما عليه من ثياب وسلاح، فأول ما يبدأ إخراجه من الغنيمة السلب، يدفع إلى أهله، لأن صاحب السلب شخص بعينه، شخص معين، فهو أول ما يبدأ به. الأمر الثاني، بعد السلب تخرج مؤنة الغنيمة، مؤنة الغنيمة أي أجرة النقل، أجرة حملها ونقلها وأجرة حفظها وأجرة المخزن أو الموضع الذي جمعت إليه، فهذا في الدرجة الثانية، لأنه متعلق بالغنيمة. الأمر الثالث الخمس، يخرج الخمس الذي هو لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، الأمر الرابع يشترك في أمران: الرضخ والتنفيل. فالرضخ والتنفيل بعد إخراج الخمس يأتي في منزلة واحدة، يرضخ لمن حضر ممن ليس من أهل السهمان، وينفل من كان في تنفيل مصلحة كما سبق، وكلها تكون بعد الخمس: التنفيل والرضخ. الأمر الخامس قسمة الغنيمة، وهي الأربعة الأخماس: القسمة بين أهل السهمان، قسمة الغنيمة بين المقاتلين بين أهل السهمان. بقي معنا نصيب المؤلفة، قلوا إذا أعطى من يتألف، من يتألف الإمام، هذا سيأتي معنا إن شاء الله اليوم في المسألة أين يكون. فإذن هذه مصارف الغنيمة خمسة. أول ما نبدأ بماذا؟ بالأسلاب إلى أهله. من قتل قتيلا، قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد القتال مباشرة قال: من قتل قتيلا له عليه بينة له سلبه. بعد الأسلاب الأجرة، أجرة الحمل والنقل والحفظ. بعد ذلك الخمس، بعدها الرضخ أو التنفيل، وبعدها تقسم الأربع الأخماس بين المقاتلين كما سبق بيانه في القسمة: للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعدها مسألة إعطاء المؤلف قلوبهم، نقرأه: قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يؤثر، يؤثر أي يقدم، الإيثار هو التقديم، أن تقدم غيرك على نفسك، أو تقدم إنسانا على إنسان آخر، آثر فلانا على فلان. قال: وأما كونه يؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا، فلي حديث أنس في البخاري وغيره، في البخاري ومسلم، في البخاري وأظنه في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم في أشراف قريش، أي غنائم حنين، قسم الغنائم غنائم حنين في أشراف قريش تأليفا لهم، وترك الأنصار والمهاجرين. وهكذا ثبت في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم، من حديث ابن مسعود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب. والقصة مشهورة مذكورة في كتب السير بطولها. والمراد بأشراف قريش أكابر مسلمة الفتح، مسلمة الفتح أي الذين أسلموا يوم فتح مكة. كأبي سفيان ابن حرب، وسهيل ابن عمرو، وحويطب ابن عبد العزى، وحكيم ابن حزام، وصفوان ابن أمية. هذه المسألة أيضا في إعطاء المؤلفين أو المؤلف قلوبهم إذا كان في ذلك مصلحة، يعطون من الغنيمة. أولا، من هم المؤلف قلوبهم؟ المؤلف قلوبهم هم أصناف، سبق أن ذكرنا أصنافهم في باب الزكاة ونعيد للفائدة. من أصناف المؤلف قلوبهم، من أصناف المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم أناس كفار يعطون ترغيبا لهم في الإسلام، أناس من الكفار يعطون من الزكاة أو من الغنيمة، نحن الآن في مسألة الغنيمة، ترغيبا لهم في الإسلام أي لأجل أن يدخلوا في الإسلام. أيضا من أصناف المؤلفة قلوب، من مؤلفة قلوبهم أناس كفار يخشى شرهم وضررهم على المسلمين فيعطون لكف شرهم وضررهم. أيضا من أصناف المؤلفة قلوبهم أناس مسلمون لهم نظراء من الكفار، فإذا أعطيناهم نرجو إسلام نظرائهم. أناس مسلمون أي ولهم شأن، ولهم نظراء أصحاب شأن كقادات كمشائخ القبائل، لهم نظراء وأصحاب من الكفار، فإذا أعطينا هذا المسلم نرجو إسلام نظرائه من الكافرين، حين يرون إكرامنا للمسلم وإعطاءنا له يسلمون. أيضا من أصنافهم أناس هم سادات مطاعون في أقوامهم فيرجى بعطيتهم إسلام من وراءهم، وناس سادات مطاعون وهم مسلمون ووراءهم أناس فيهم من الكفار، فإذا أعطيناه نرجو أنه يدعو من وراءه من الكافرين للإسلام ويدخلوا فيه. هكذا أيضا أناس من المسلمين من سادات قومهم حديث عهد بالإسلام فيعطون ليتمكن الإسلام من قلوبهم وليثبت فيها، لما لهم من النفع، أشراف كبار أيضا من أصنافهم أناس مسلمون وهم في أطراف بلاد الإسلام، فإذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين، معروف هؤلاء أهل الثغور يتحملون ما لا يتحمل غيرهم، يكون سائر المسلمين في بلدانهم في راحة وأهل الثغور فيهم القتل فيهم الخوف فيهم الشدائد، فإذا تركوا بلا عطاء وأهملوا ربما تقاعسوا عن القتال، وإذا أعطوا وشجعوا من الغنيمة فإنهم يدفعون عمن يليهم من المسلمين. هؤلاء كلهم من أصناف المؤلفة قلوبهم. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم يوم حنين، لا سيما يوم حنين أعطاهم كثيرا، فمن ماذا يعطون؟ من ماذا يعطون؟ هل يعطون من الخمس أو من أصل الغنيمة؟ من أهل العلم من قال يعطون من الخمس، والمراد بالخمس أي خمس الخمس الذي يكون لله والرسول يصرف في مصالح المسلمين، قالوا يعطون منه من خمس الخمس، كما سبق معنا أن الغنيمة تقسم أخماس، ثم الخمس يقسم أخماسا، فقال يعطون من خمس الخمس الذي يكون في المصالح يعطون منه. والقول الثاني أنهم يعطون من الأربعة الأخماس، يخرج الخمس من الغنيمة ويعطى المقاتلون أو يعطى المؤلف قلوبهم من الأربعة الأخماس، كما أنه يكون التمثيل من الأربعة الأخماس، وكما أنه يكون الرضخ من الأربعة الأخماس. قالوا فكذلك إعطاء المؤلفة قلوبهم من الأربعة الأخماس، وهذا القول هو ظاهر الأدلة التي ذكرها الشوكاني، هذا القول هو الصحيح أنهم يعطون من الأربعة الأخماس. قال في حديث أنس أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم، لم يقل الخمس أو خمس، قال قسم الغنائم في أشراف قريش وترك الأنصار والمهاجرين، تركهم لم يعطهم الغنيمة، حتى قالوا يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ودماء وسيوفنا تسيل من دمائهم. كذلك حديث بن مسعود ظاهر أن من الغنيمة، لأنه أعطى صفوان بن أمية فقط، أعطاه في يوم حنين 300 من الإبل، أعطاه 100 ثم 100 ثم 100، قال لم يزل يعطيني، كان أبغض الناس إلي فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إلي، سيد في قومه، أحب الدين والإسلام، يكون نصرا للإسلام. وهذا القول الثاني كما تقدم هو الصحيح أنه يعطي من الأربع الأخماس. قد يقول قال هذا من نصيب المقاتلين، نعم وإن كان من نصيب المقاتلين إلا أن للإمام أن يتصرف فيه بدليل أنه ينفل منه يرضخ منه، فله أن يتصرف بما يرى مصلحة. ونحن إذا تأملنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنيمة في غالب أحوال بين المقاتلين، وفي بعض الأحيان أعطى المؤلفة كيوم حنين، ولم يكن هذا دائما، فهذا الشيء لا يضر، هذا الشيء لا يضر أن يكون في بعض الأحيان. نعم قد يكون في النفس من ذلك بنفوس المقاتل أنهم قاتلوا وغنموا وجمعوا الغنائم ثم تعطى لغيرهم، لكن هذا لمصلحة الإسلام، فإذا رأى الإمام في ذلك مصلحة فهذا جائز. في هذا نستفيد فائدة أن الإنسان ينظر مصلحة الإسلام لا ينظر مصلحة نفسه، مصلحة الإسلام، مصلحة الدعوة إلى الإسلام في كل شيء. فإذا كان شيء فيه نفع للإسلام وإن قدم على حظ نفسه تطيب نفسه بذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، طيب نفوس هؤلاء الصحابة بعد ذلك، قال لهم كلاما طيبا، أنصار قاتلوا وجاءوا من المدينة مسافرون عدة أيام وغزوا فتح مكة وفتحوا مكة ولم يغنموا شيئا في مكة، ثم خرجوا إلى حنين وأخذوا الغنائم الواسعة من هوازن، ثم لما جمعت قسمها النبي صلى الله عليه وسلم في غيرهم، أعطى أناس من فزارة ومن الأعراب، عيينة بن حصن، أقرع بن حابس، أعطى أناسا من قريش، والأنصار لم يعطهم شيئا، فجمعهم قال ما ترضون أن يرجع الناس بالشاه والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، قالوا رضينا. فمصلحة الإسلام مقدمة على مصلحة أناس، مع أنه وقع في نفوس هؤلاء الصحابة لكن فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم طيب نفوسهم حين دعاهم وتكلم معهم. فهذا حاصل هذه المسألة. إذن إن نضيف إعطاء المؤلفة قلوبهم في الخمسة الأقسام الأولى، ها؟ في آخر قسم الذي هو القسم الخامس، يعني إما أن تكون تعطى الغنيمة تلك للمقاتلين، وإما أن تعطى للمؤلفة قلوبهم. بقي إذا أعطى منها جزءا للمؤلفة قلوبه للمؤلفة قلوبهم والباقي للمقاتلين، أعطى الجزء الآخر للمقاتلين، هل يصح؟ نعم يصح، كان يعطي جزءا من تلك الأربعة الأخماس لأناس يتألفهم ويبقى منها بقية يعطيها للمقاتلين، فهذا أيضا جائز. ثم ذكر بعدها مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله. أخوني يقول سبق معنا أن الرضخ لا يكون مثل السهم، فكيف أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا 100 من الإبل وهذا أكثر من السهم؟ هل أعطاهم إياه من باب الرضخ أو أعطى إياه من باب تألفهم؟ تألف هذا ليس رضخا، هذا تألف غير الرضخ، الذي يعطيه لأجل التألف غير الذي يعطيه للرضخ. أخوني يقول ما يحصل عليه المجاهدون في أيامنا هذه من السلاح ونحوه، هل يأخذه من وجده أو كيف يصنع به؟ إن كان قتل قتيلا له بين عليه وأخذ سلبه فهذا جائز، وإن كان ليس سلاح الكافر الذي قتله فهذا يرد لصالح المقاتلين جميعا. أخوني يقول رجل وقف أرضا زراعية لصالح المسجد ولم يسمي في الوقف المساقي التابعة لها، فهل المساقي تتبع الأرض في الوقف أم أنه يجوز للورثة التصرف فيها؟ هذا راجع إلى العرف، إلى عرفهم، فإذا أطلق إنسان الوقف على أرض أو وهب أرضا أو تصدق بأرض هل يشملها مع مساقيها أو بدون ذلك؟ فهو راجع إلى العرف، فإن كان عرفهم شاملا للأرض ومسقاها فهذه المساقي تكون تابعة للوقف وإلا فلا. وأخ يقول بعض العامة تكون المحاصيل عنده قليلة ولا تغطي خرج العامل، فهل يدفع الوقف يعني الذي هو للمسجد النصيب الذي يكون للمسجد؟ إذا كان يعمل فيها فيخرج منها بقدر ما حصل، فمثلا إذا كانت أرض موقوفة وسلمت إلى إنسان يزارعها ويخرج منها الثلث للمسجد أو النصف فيخرج ثلث ما حصل أو نصف ما حصل قل أو كثر، إذا كان هذا هو المراد فيخرج ما هو متفق عليه في عمله في الوقف. أخن يقول هل من السنة رفع الصوت للمأموم في التكبيرات على الجنازة وفي التأمين في الصلوات الجهرية؟ أما الجهر بالتأمين للمأموم فنعم هذا من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وفي رواية وإذا أمن فأمنوا، فالجهر بالتأمين جهر المأموم بالتأمين من السنة، وأما جهره بالتكبيرات في صلاة الجنازة فهذا خاص بالإمام وليس للمأموم الجهر بالتكبيرات في صلاة الجنازة، والتكبيرات في صلاة الجنازة كالتكبيرات في صلاة الفريضة، كما أنه لا يجهر بتكبيرات صلاة الفريضة كذلك لا يجهر بتكبيرات صلاة الجنازة، وقد نبهنا هذا من قبل على هذا من قبل أن المأموم إذا كبر في صلاة الجنازة يكبر سرا لا يجهر، قد اعتاد الناس أنهم يجهرون في التكبير في صلاة الجنازة.